بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم من أواد مالا، لا حب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في كتاب الرقاق، قال المؤلف رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال، يعني من الالتهاء به. ما يتقى من فتنة المال يكون الإنسان يلهو به عن طاعة الله عز وجل، فيشغله عن القيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. وإلا فإن المال إذا لم يلهي عن طاعة الله وكسب الإنسان من وجوه المشروعة وأدى حقوقه فإنه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال يكون خيرا ويكون شرا، فليس خيرا محضرا ولا شرا محضرا، يكون خيرا إذا كسبه الإنسان من وجوه المشروعة وتجنب المتشابه والحرام وأنفقه في وجوه المشروع وأدى الواجب عليه، ففي هذه الحالة يكون خيرا، كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لرجل الصالح. وكما سبق في الحديث السابق: إنما المال هو من أخذه بحقه ووضعه في حقه، إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال هو. أما إذا كسبه من وجوه مشبوهة أو محرمة فهذا وبال عليه. وكذلك إذا منع حق الله، منع الزكاة، منع الحقوق الواجبة كالنفقة التي أوجبها الله عليه نفقة على الأهل والأولاد وغيرها فإنه يكون وبالا وشر عليه ويحاسب على هذا المال. كما سبق أن كما سبق في الحديث أنه يوقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفي أنفقه وفيما أنفقه. يسأل عن هذا المال مرتين: من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من وجوه المشروعة أو من وجوه المشبوهة والمحرمة؟ وفيما أنفقه؟ هل أنفقه في طاعة الله أو أنفقه في معصية الله؟ ولهذا بوب المؤلف رحمه الله قال: باب ما يتقى من فتنة المال. فتنة المال تكون في جمعه وفي تموله وفي إنفاقه. في جمعه إذا جمعه من وجوه المشبوهة أو المحرمة صار فتنة له، وفي تموله إذا تمول المال وأشغله عن طاعة الله وصار ملء سمعه وقلبه وبصره كما يحصل لبعض الناس، يكون مشغل بعض الناس، يكون المال في قلبه وفي سمعه وفي يقظته ونومه حتى في أحلامه، إن فكر ففي المال، وإن قام ففي المال، وإن جلس ففي المال، استعبده المال صار عبد الله كما قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة. فتجده فتنة في تموله، فتنة في جمعه، وفتنة في تموله، وفتنة في إنفاقه. فهذا هو المفتون الذي لا يشبع، والنهم الذي نهم لا يشبع، من هما لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. فهذه الفتنة في جمعه، وفتنة في تموله، وفتنة في إنفاقه. أما الموفق فهو الذي يتورع في جمعه، لا يكسب المال إلا من وجوه المشروعة، فيسلم من الفتنة في جمعه. وإذا تموله فإنه يكون وسيلة لا غاية، لا يشغله عن طاعة الله، ولا يكون ملء سمعه وقلبه وبصره، بل يكون وسيلة، إذا الوسيلة ليستعين به على طاعة الله ويقضي به حوائجه وينفق منه في الوجوه المشروعة ويصل به رحمه، فهو سالم من الفتنة في جمعه، وسالم من الفتنة في تموله، وسالم من الفتنة في إنفاقه وإخراجه. ولهذا قال: باب ما يتقى من فتنة المال، يعني الانتهاء به. والفتنة كما سبق في جمعه وفي تموله وفي إنفاقه. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل عن القيام بطاعة الله عز وجل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة في الإشغال عن طاعة الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين يعثر ويسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم ذكر المؤلف حديث الأول، حديث أبي هريرة تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة: إن أعطى فأرضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا الحديث فيه بيان الالتهام، بيان الفتنة في الالتهام بالمال. قال تعس دعاء عليك، يعني سقط عبد الدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، سماه عبد الله لكونه أشغل عن طاعة الله، استعبده في جمعه وفي منعه ما وجب الله عليه. تعس يعني سقط، والمراد هنا هلك، يعان عليه بالهلاك. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، القطيفة هي والخميلة نوعا من الأقمشة والفرش، خميصة كساء له علام، والقطيفة هي بساط له خمل. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إذن رضاه للمال وسخطه من أجل المال، فلهذا صار ماله فتنة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، قد تعس يعني سقط وهلك. فليس عبد الدنيا الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة. وصار عبد الله لأنه استعمله، لأنه أشغله عن طاعة الله، ولو لم يشغله عن طاعة الله لما صار عبد الله. الذي يكتب من الوجوه المشروعة ويؤدي ما أوجب الله عليه ولا يشغل عن طاعة الله لا يكون عبد الله. لكن الذي يستعبده المال، يحب من أجل المال ويرضى من أجل المال ويكسب المال، والحلال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه ولم يقتل عليه، هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تسهل أموره وأن تعسر عليه أموره، تعس عليه بالهلاك. كل صلاة تعس وانتكس، وإذا شك فلانتقش، تعس يعني سقط، سقط على وجهه، وانتكس يعني انقلب مرة أخرى على رأسه. هذا دعاء عليه في تعسير أموره وعدم تسهيل الأمور عليه. وإذا شك فلانتقش، إذا أصابته الشوكة فلا يستطيع إخراجها بالنقاش، وهو كناية عن تعسير أموره عليه. دعاء عليه بأن تعسر أموره، لأن إعطاءه من أجل المال، لأن رضاه وسخطه من أجل المال. إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضاه، كما قال الله عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا وصف المنافقين، ووصف أيضا العصاة من استعبدهم المال فصار رضاهم وسخطهم من أجل المال. والأحاديث التي ذكر المؤلف ذكر أحاديث كل في تعلق الإنسان بالمال من طرق، حديث أتى به من طرق متعددة. حديث ابن عباس أو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان محبة المال والاستزادة منه، كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال. ولو كان ابن آدم واديان يعني من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان ثلاث أودية لابتغى رابعا، ولو كان أربعة أودية لابتغى خامسا. يستمر يطلب، هذه طبيعة الإنسان. ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ذكر الشارع في معنى ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، معاني لا يزال فيها إشكال. والمعنى الله أعلم أنه لا يزال مستمرا حتى يموت، إذا مات انتهى. ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، كنعاني الموت، ويتوب الله على من تاب. والطريق الأخرى أيضا عن ابن عباس يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن إليه أن له إليه مثله. المعنى واحد، لو كان لابن آدم واديا يعني من مال لابتغى ثالثا. هنا قال: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب الأول، ولا يملأ جوف ابن آدم. المعنى واحد، يعني إذا مات انتهى، ويتوب الله على من تاب، من تاب تاب الله عليه. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن من القرآن هو أم لا. سيأتي في الحديث الأخير حديث أبي قال: كنا نرى أن هذا من القرآن، يعني أنها آية نسخة معناها. لو كان ابن آدم واديا لابتغى ثالثا، كان بعض الصحابة يظن أنها من القرآن. قال: حتى نزلت الآية ألهاكم التكاثر. فلا أدري من القرآن هو أم لا. كان في هذه الرواية كانه عنده إشكال في أول الأمر، هل هي آية أو ليست آية؟ والصواب أنها ليست آية. والحديث عن حديث ابن الزبير أيضا في معنى حديث ابن عباس عن عباس بن سالم بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا بل آن من ذهب أحب إليه ثالثا، ولو أعطي وأحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. كل معنى ما سبق. والحديث لبعض حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم ذكر الحديث المعلق، وقال لنا أبو الوليد حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن نظن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني فعلمنا أنها مثل ألهاكم يعني أشغالكم التكاثر، تكاثر في الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر، المعنى حتى متم ودفنتم في المقابر. المراد بالزيارة هنا الموت. ألهاكم التكاثر أشغالكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد عن طاعة الله، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر. سماه الله زيارة القبر لأن بعده البعث والجزاء والحساب. وهذا فيه رد على ما يكتب بعض الناس يقول الميت أنه وصل إلى مثواه الأخير، كما يقول بعض الناس في الصحف فلان وصل إلى مثواه الأخير، هذا غلط، ليس هو المثوى الأخير، القبر زيارة، المثوى الأخير في الجنة وفي النار. فلان دفن ووصل إلى مثواه الأخير، هذا ليس القبر المثوى الأخير، القبر برزخ بين القيامة وبين الدنيا، من مات فقد قامت قيامته. هناك البعث، يبعث الناس من قبورهم، تعود الأرواح إلى أجسادها، يوقفون بين يدي الله تعالى الحساب. هناك في موقف القيامة تتطير الصحف، يأمر الله أولا حينما تخرب الدنيا يأمر الله إسرافيل نفخ الصور نفخة الصعق والموت، بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة على الكفرة، والقرن العظيم يلتقي منه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فينفخ فيه نفخة أولها فزع وآخرها صعق والموت، فلا يسمعه أحد إلا قد أصغى ليتا ورفع كتسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، في آية النمل. وفي آية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أي نفخ الصعق، أوله فزع وآخره صعق وموت. ثم يمكث الناس 40، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، والإنسان إذا مات يبلى كله إلا عجب الذنب وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري تبقى، كما في الحديث الذي رواه مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، من خلق ابن آدم ومنه يركب. فالله تعالى يعيد الذرات التي استحالت، ذرات استحالت تراب يعيدها الله، لأن الله تعالى عليم وقادر، قد علينا ما تنقص الأرض منهم. فينشئ الله الناس نشأة جديدة تتغير الصفات، واللوات هي لوات الإنسان هي، لكن الله ينشئ الناس نشأة قوية بعد إنزال المطر وينبتون، فإذا تكامل خلقهم ونباتهم وهم جثث حامدة ما في أرواح، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، دخلت كل روح في جسدها، لأن الروح حينما يموت الإنسان روحه ما لا تفنى، المؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار والعياذ بالله ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم أو عذاب. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني يأكل، وروح الكافر تعذب. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولها صلة بالجسد، والروح تعذب متصلة بالجسد ومنفردة، وروح المؤمن تنعم منفردة ومتصلة بالجسد. فإذا تكامل الخلق الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، ودخلت كل روح في جسدها، وقام الناس يخفضون التراب عن رؤوسهم، يقفون بين يدي الله تعالى الحساب، يقفون بين يدي الله الحساب حفاة لا رعال عليهم، لا رعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني، غير مختون، يعني القطعة الجلد التي تقطع من الإنسان حين وهو صغير، وقد ذكر تعود يوم القيامة. ويقف الناس على هذه الحالة، وفاة عراة يهرعون إذا سمعوا الداع. كيف عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت عائشة: يا رسول الله، عراة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، كل شخص بصره إلى السماء، الأمر شديد. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مهموم، كل مشغول بنفسه، الأبصار شاخصة على السماء، ما لا يلوي أحد على أحد، كل تهمه نفسه، كل يفر، كل واحد يتمنى أن يكون له حسن عند أبيها وابنها وزوجته حتى يأخذها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقفون بين يدي الله بالحساب، وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض. والأمر شديد، ويموج الناس بعضهم إلى بعض يطلبون، يسألون من يشفع لهم عند الله حتى يريحهم من الموقف. الحديث الطويل المعروف أنهم يأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون نوح فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب ويصل تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه المحامد في ذلك الموقف، لا يحسنه في دار الدنيا ولا يزال حتى يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى، فيقول الرب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع الله في الخلائق، فيحاسب الله الخلائق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، لا يهي شأن عن شأن، كل واحد يحاسبه الله، هو حاضر محاضرة، ويضع كنفه عليه. وهناك تتطاير الصحف، منهم من أخذ صحيفته بيمينه وهو المؤمن، ومنهم من أخذ صحيفته بشماله ملوية وراء ظهره وهو الفاجر نعوذ بالله. وهناك الميزان، توزن الأعمال وتوزن الأشخاص، فمن ثقلت موازينه نجع، ومن خفت موازينه هلك. وهناك حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في القيامة، طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر، وشده بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وهناك أقوام يذادون عنه يطردون، كما تذاد الإبل العطاش، لأنهم غيروا وبدلوا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني، فيحال بيني وبينهم، فأقول: ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. فأقول: سحقا سحقا من غير بعدي، لمن غير بعدي، يعني بعدا بعدا. ثم الورد على الصراط، صراط ينصب على متن جهنم على النار، حد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس على قدر أعمالهم. الزمرة الأولى، الطائفة الأولى، يمرون في الطائفة كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يلحف زحفة، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرة الخطف وتلقيه في النار. ومن نجا تجاوز الصراط فإلى الجنة صلى الله عليه وسلم، ومن سقط في النار. فالعاقل يعد لهذا الأمر عدته، لهذا السفر الطويل والعظيم، ولا يكون المال هو همه، بل يكون المال وسيلة، وسيلة يستعين بها على طاعة الله، ويتورع في كسب المال، لا يكسب المال من وجوه المشروعة، من وجوه المحرمة، عن طريق الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو الاختلاس من بيت المال، أو مثلا جحد الدين والحق، أو إخفاء عيوب السلعة، أو يتأخر عن العمل وعن الدوام، سواء كان عمل حكومي أو عمل في شركة أو مؤسسة، هذا عقد بينك وبين الدولة أو بينك وبين الشركة، لا بد أن تؤدي هذا الوقت، ما تتأخر عن الدوام لا عن أول في أوله ولا في الآخر. إذا تأخرت عن أول الدوام عن آخر كيف تأخذ المرتب كامل وأنت لا تؤدي العمل؟ هذا مقابل العمل، مقابل هذا المرتب مقابل العمل. فإذا أخلصت بالعمل ساعة وساعتين ولا تستحق لهذا المرتب إلا مقدار عملك، ينبغي إخراج مقدار هذا الشيء الذي تخلف عنه وينفقه في المصالح العامة بدية التخلص منه. ولهذا بوّر المؤلف رحمه قال: باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال المؤمن يجعله وسيلة لا غاية، وسيلة على طاعة الله، لا يلهي عن معصية عن طاعة الله، ولا يتعسف في جمع المال، ولا يجمعه فيمنع الواجب الواجبات. فالمسلم يتورع في كسب المال، وإذا كسبه يؤدي الحقوق الواجبة. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. شوف كلام الشارح قوله في صفحة 54، قوله إن قوله عبد الدينار هي بعد منتصف الصفحة،
أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر، أو خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع زيادة على قدر الحاجة. وقوله نعطي إلى آخره يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال غيره: جعله عبدا لهما
لشغفه
وحرصه. فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، فلا يكون من اتصف بذلك صديقا.
يعني من عبد هواه وعبد المال لم يحقق الله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد وإياك إياك نعبد، لا نعبدك ولا نعبد غيرك. فمن شغف بالمال وحرص وجمعه من وجوهه المشبوهة والمحرمة وبخل بالواجب ما حقق إياك نعبد. إياك نعبد يخصك يا الله، ولا نعبد إلا إياك. تحقيق العبودية لله أن يؤدي الإنسان يخلص الإنسان عمله لله، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن ينتهي عما حرم الله عليه. وهذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه فلم يحقق العبودية لله عز وجل. الصفحة الثانية قوله هنا في الصفحة اللي بعدها قوله ولا يمنع جوف ابن آدم،
قوله ولا يمنع جوف ابن آدم في رواية الحجاج محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي نفس بدل الجوف، وفي حديث جابر كالأول، وفي مرسل جبير بن نفير ولا يشبع.
بعد قال الكرماني بعد السطرين ثلاثة
قال الكرماني: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الحصار في التراب إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم الامتلاء. فكأنه قال
لا يوجبنا على الدم إلا التراب، يعني إذا مات انتهى طلبه المال. نعم.
فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت. فالغرض من عبارات كلها واحد، وهي من التفنن في العبارة. قلت: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة. ثم نسبة الامتلاء الجوف واضحة، والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات، وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول الجوف، ويحتمل أن يكون مراد بالنفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب.
الصفحة اللي بعده قوله السطر الثالث ويثب الله على من تاب.
قوله في الطريق الثاني لابن عباس ويتوب الله على من تاب، أي أن الله يقبل توبة من الحريص كما يقبلها من غيره. قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه، إشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع، أي رجع عن ذلك الفعل والتمني. وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال، وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم. فوضع ويتوب موضعه إشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب، وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده.
الصفة بعدها في وسط الصفة قال المبطل وغيره قوله ألهاكم التكاثر، خرج على لفظ الخطاب
صفحة 57.
نعم، بعد انتهاء الصفحة قال المبطل وغيره قوله ألهاكم التكاثر، خرج على لفظ الخطاب.
نعم، قال ابن بطال وغيره قوله ألهاكم التكاثر، خرج عن لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على حب المال، على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك. ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشرق. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول يعني لو كان زيادة مواجهة من ذهب.
وقد شرحوا بعضهم على أنه كان القرآن ونسخ تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم معارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت يؤيد ما أخرجه الترمذي من طريق زيد بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وقرأ فيها الله
إن الدين عند الله
الحنيفية السمحة الحديث. وفيه وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث. وفيه ويتوب الله على من تاب وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال.
يعني هذا طبعا ظن أنها من القرآن، والآية في والحديث والآية معناهما واحد، كل منهما فيه التحذير من الفتنة في المال. نعم طبعا. لا ما قالوا في الدنيا، قالوا بس هو الأخير مطلق الآن ما قيد بعض الناس. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم، هذه الترجمة على هذا الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. خضرة يعني له بريق ولمعان، حلوة يعني حلو يستهوى الإنسان فيستزيد منه وقد يهلك، كما سبق في مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة التي ترعى الخضرة وتأكل حتى ينتفخ بطنها وتموت، وأن إلا إذا استقرت الشمس واجترت وأخذت ما في بطنها ثم مضغته فصار ناعما ثم أخذت ما في بطنها سلمت من شره، فصار كالذي يخرج المال يسلم من شره، والذي يمسكه ولا يخرج الواجب فإنه يهلك كالدابة التي تأكل وينتفخ بطنها من الربيع حين يكون له بريق خضرة تأكل ويستهويها حلاوته وبريقه فتأكل حتى ينتفخ بطنها فتهلك، إلا إذا أخرجت ما في بطنها فإنها تسلم من شره. فهم مثلا كما سبق في الحديث ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يمسك المال ومن ينفق المال، فالذي يمسك يجمعه ويمسكه يهلك، والذي يجمعه وينفق يسلم من شره. ثم ذكر المؤلف الآية قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بين سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات يعني ما تشتهي النفس، وبدأ بالنساء لأنه أشد الأشياء فتنة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة ليضر على الرجال من النساء. ثم بعد ذلك البنين فإنه فتنة من زينة الدنيا من الذكور المراد بالبنين الذكور، ثم القناطير المقطنة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، يعني المال أنفقه في حقه، أنفقه في حقه يعني أداء الواجبات، أداء ما وجب الله عليه، وينفقه في المشاريع الخيرية في سبل الخيرات، ومن حقه إخراج الزكاة وأعظم حقوقه وأداء النفقات، ينفق ما وجب الله عليه على ينفق على الأولاد والأهل والدواب ومن عنده ممن يمونه ويصل به رحمه ويبر به والديه ويحسن إلى الناس، هذا إنفاق في حق. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، يعني سأل ثلاث مرات حكيم بن حزام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، من سأل أعطاه، قال سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني له بريق وله لمعان يستهوي الإنسان، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبرك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس قسمان، قسم يأخذ المال بطيب نفس فهذا يبارك له فيه، وقسم يأخذه بإشراف نفس فهذا لا يبارك له فيه ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخرة، فالغني حينما يعطي الفقير الغني يده عليا والفقير يده سفلى، اليد العليا هي المعطية، وفي حث على أن تكون الإنسان يده يد عليا يكسب المال من وجوه المشروع وينفق يتصدق ويحسن
يحسن إلى الناس فتكون يده عليا ولا تكون يده سفلى يتكفف الناس ويسأل الناس. جاء في اللفظ الآخر أن حكيم استفاد من هذه النصيحة رضي الله عنه نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك في خلافة أبي بكر يدعوه أبو بكر ليعطيه حقه من بيت المال فيأبى، ثم في خلافة عمر يدعوه يعطيه حقه فيأبى، فلم يرزع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أشهدكم أيها الناس على حكيم يعطيه حقه فيأبى، رفض ما أخذ شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ شيء من المال حتى حقه تركه، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما قدم من ماله فوله. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم. هذا الحديث الترجمة أخذ من الحديث باب ما قدم من ماله فهو له. الضمير يعود إلى الإنسان المكلف، ما قدم من ماله فهو له، ما قدم بأي شيء الصدقات والإنفاق في البر والصلة والإنفاق في مشاريع الخيرية، هذا الذي قدمه هو الذي له، والذي أخره ليس له. يعني أن المال الذي يكون لك وينفعك في الآخرة وتجد ثوابه هو الذي قدمته قبل أن تموت، وما أبقيته هذا الورثة ليس لك. ذكر حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم ماله وأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا الجواب معروف، كل واحد يقدر ماله أحب إليه من مال وارثه. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال الرسول كلنا ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم، ما قدمت هذا هو مالك الحقيقي، المال الذي تبقيه عندك ليس مالك، مالك الذي تنفقه، تنفق وتتصدق وتحسن، تنفق في المشاريع الخيرية، تبني المساجد، تنفق على الأيتام والمساكين والضعفاء والفقراء، تصل الرحم، تقري الضيف، تعطي ابن السبيل، تساهم في المشاريع الخيرية في إصلاح دورات المياه وإصلاح الطرقات والإحسان إلى الناس ونفع الناس بما تستطيع، دعوة الناس وإرشادهم والإحسان إليهم والشفاعة لمن يحتاج الشفاعة إلى غير ذلك مما ينفقه الإنسان مما ينفع. هذا هو ماله، مال الإنسان الحقيقة هو الذي يقدمه أمامه، وأما الذي يبقيه بعده فهذا مال وارثه. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني ماله ما قدم بالصدقات والإنفاق في سبل الخيرات، وفي الحديث الحث على الصدقة والإنفاق. ولهذا قال ابن بطال وغيره هذا الحديث فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان الذي تعب في جمعه وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع إن سلم من تبعته. طيب، وهل يعارض هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان مريض اشتد به المرض مرض مرض الأشفى منه على الموت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغمي عليه، صب عليه من وضوءه، فلما فقال يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة، أما تصدق بمالي كله؟ قال لا. قلت أفتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قلت فالشطر النصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث هو الثلث الكثير، إنك إن تذر ورثتك إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. يكونك تبقي مال لورثتك يستغلون به خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس يسألون الناس ليكفهم. نهاها أن يتصدق بمالي كله وليس له إلا ابنه، وظن أنه يموت من ذلك المرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لم يموت، قال إنك لن تخلف، إنك لن تخلف فسينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فشفاه الله من المرض وعاش مدة طويلة ورزق أولادا ذكورا، وانتفع به آخرون في فتح بلاد الفرس، وانتفع به آخرون دخلوا في الإسلام، وضر به آخرون أتى على الكفر، تحقق في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه النبي نهى عن يتصدق بماله إلا بالثلث، وهذا الحديث قال إن ماله ما قدم ومال والده فيما أخر. ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما هذا الحديث حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرض الموت، هذا ممنوع، في مرض الموت ممنوع، لا ليس لك إلا الثلث. وهذا الحديث ابن مسعود في حق من تصدق في صحته وشحه، يعني هذا الحديث في حال الصحة، وفي حديث سعد في حال المرض. في حال الصحة لك أن تصدق بما تشاء ولا أحد يحجر عليك، وهذا هو الأفضل، الأفضل الصدقة في حال الصحة. أما في حال المرض يكون المال رخيص، إذا مرض الإنسان وقرب من الموت صار المال رخيص، يريد أن ينفق كله يرخص المال، لكن في حال الصحة والقوة والنشاط يكون المال، يكون المال غالي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أيما أفضل، أي صدقة أفضل، قال أن تصدق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الفقر وتخشى، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل يعني تؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحكم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض، لأن في حال الصحة يكون مال، يكون مال غالي، يؤمل الإنسان أنه يحتاج إلى المال في المستقبل، بخلاف ما إذا أيقن بالموت كان في مرض الموت يكون المال رخيص. فإذا حديث سعد هذا في حال المرض، وحديث مسعود حديث الله في حال الصحة، في حال الصحة قال أيكم مال ورثي حب إلى المال حث على الصدقة. في حديث سعد قال إن أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس. في حال المرض مرض الموت لا يستطيع الإنسان، لا يملك أكثر من الثلث، زيادة على الثلث لا يملك، لكن في حال الصحة يملك كل ماله، إلا أنه لا ينبغي له أن ينفق ماله يصل عالة يتكفف الناس يسأل الناس، يبقي ما يحتاجه، ما يحتاجه ويقوم بحاجته، إلا إن كان له مكسب يومي. أبو بكر لما تسابق أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما جاء عمر بنصف ماله، فقال لك ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال العلماء أن أبو بكر له مكسب يومي، كل يوم يكسب، يستطيع أن يكسب كسبا يوميا يؤدي يحصل منه على المال الذي ينفق به على نفسه وأولاده. أما إذا كان الإنسان يتصدق بماله ويبقى يشحذ الناس تكفف الناس، هذا ممنوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب الملك أبقي بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لا تبقي شيء تنفق على نفسك وأولادك. أما تصدق بمالك تبقى عالة على الناس تكفف الناس تسألهم، لا، أولادك ومقدمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: دينار أنفقته على نفسك، دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على دابة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على فقير، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أول يبدأ الإنسان بنفسه وأهله، ينفق عليهم لأن النفقة واجبة، وما زاد عن ذلك يتصدق. أما يتصدق على الأبعدين، على الأباعد، ويهمل أولاده، هذا غلط، ترك الواجب وفعل السنة. السنة الواجب مقدم على السنة، الواجب أن تنفق على نفسك وأولادك، والسنة ما زاد عن ذلك على الفقراء. نعم.
باب: المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا ففتح فيه
فنفح فيه
يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة وقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال النضر: أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال: مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت.
هذه الترجمة. قال: باب المكثرون هم المقلون. باب المكثرون يعني الأموال، هم المقلون من الحسنات يوم القيامة، إلا من استثنى، مستثنى في الحديث، إلا من أنفقه في المشاريع الخير في سبل الخيرات وأدى الواجبات. باب المكثرون يعني هم المقلون من الحسنات، إذا جمعوا أموالهم ولم يؤدوا ما وجب الله عليه. ثم ذكر الآية قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. هذه الآيتان في الكفار، ويمكن دخول الفساق فيما شاركوهم فيه. هذا الصواب، أن الآية في على عمومها في الكفار وفي من يرأي بعمله من المسلمين، كما ذكر الحافظ قد استشهد بهذه الآية معاوية من صحة الحديث الذي ذكره حديث مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق المراؤون بأعمالهم، يقول الله تعالى لكل منهم إنما عملت ليقال فقد قيل، وبكى معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآية. وقيل بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. قيل أن هذه الآية في الكفار خاصة لقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أما المؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين. والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فالكافر يراعي بإسلامه، دخل في الإسلام نفاقا لأجل الدنيا، هذا هو الرياء، الرياء الأكبر، الرياء الأكبر وختم الملة. كالكافر دخل في الإسلام رياء يوهم أنه مسلم وليس بمسلم، هذا تنطبق هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما المؤمن فإن الرياء الذي يصدر منه رياء هو الرياء اليسير، الشرك الأصغر. فالمؤمن موحد أسلم لله، لكن قد يرد عليه الرياء في تحسين الصلاة أو تحسين القراءة، هذا شرك أصغر، وإذا كان خاطرا ودفعه فيضره. وأما إذا استرسل واستمر فقيل يجازى بنية الأولى، وقيل إذا استنصر أحبط العمل. ولكن من متع الشرك الأصغر لا يخلد في النار. بعض العلماء يرى أنه كالكبائر تحت مشيئة الله، قال آخرون إنه لا يغفر، وعلى هذا فيدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن رجعت الحسنات رجحت الحسنات سلم، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم أخرج. ولا يحبط جميع الأعمال الصالحة التي لاقى فيها الرياء. فمن أراد الدنيا ثواب الدنيا بعمله عجل وجوزي في الآخرة، عجل له يعني ما أراده من الدنيا، كما قال نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وجوزي في الآخرة بالعذاب. لكن هذه الآية من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها تدل على أن من أراد الدنيا يعطى منها ثم يفضي الآخرة إلى النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي يعطى، إذا أراد الدنيا أعطي الدنيا. لكن هذه الآية عمومها مخصص بآية الإسراء، ويقول هذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني بعض الكفرة ما يعطى من الدنيا، مثل ما يقول بعض العامة فقير النصارى لا دين ولا دنيا، أعوذ بالله، لا دين ولا دنيا. ليس كل من أراد الدنيا يعطاها، بل بعض الناس يعطاها وبعض الناس لا يعطاها. خصص هذه الآية، يقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومثل هذه الآية آية الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب، يعني نؤتي منها لمن أراد الله. فهذه الآية آية هود وآية الشورى عمومها مخصص بآية الإسراء، لأن آية هود وآية الشورى فيها أن من أراد الدنيا أعطي، خصصتها آية الإسراء لأنه ليس كل واحد يعطى من أراد الدنيا يعطى، بل هذا وفق إرادة الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن أراد الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعل الله فداءك. في تفتية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة المال محبة النفس والولد. قال يا أبا ذر فمشيت معه فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة يعني في أن مكثرين المال هم المقلون من الحسنات. ثم سفه فقال إلا من أعطاه الله فنسح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خير. قال المكثرين هم المقلون من الحسنات إلا من نفح فيه يمينه يعني أنفق هنا عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه المعنى أنه أنفقه ووزع المشاريع الخيرية هذا يسلم ويكون مكثرا من الحسنات. قال إن المكثرين يعني من الأموال هم المقلون يوم القيامة يعني من الحسنات. المكثرين من المال هم المقلون من الحسنات إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يعني إلا من أنفق في سبل الخيرات عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وعمل فيه خيرا فإنه لا يكون مقلا من الحسنات بل يكون مكثرا منها. فنفح فيه يعني أنفق عن يمينه وعن شماله وبين يديه يعني أمامه ووراءه وعمل فيه خير يعني أنفق في سبل الخيرات. قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هاهنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحر حتى لا أرى فلبث عني فأطال لبثة ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى فلا. قال فلما جاء لم أصبر قلت يا نبي الله جعلنا له فيه من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليه. قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى وكرها ثلاثا. وهذا الحديث فيه بشارة الموحدين وأن الموحد متى عرف التوحيد فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا ما تعرف التوحيد فهو من أهل الجنة. مات لا يشرك بالله شيئا وحد الله وأخلص له العبادة ولم يقع في عمل الشرك فهو من الجنة. لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخه بالكبائر والمعاصي والبدع دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسان. وإن مات على توحيد ضعيف مخرق بالمعاصي فهو على خطر قد يعذب في قبره كما في قصة حديث ابن عباس الرجلين الذي يعذبان أحدهما لا يستبدل من المولى والثاني يمشي بالنميمة وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة وقد يعذب بالنار وقد يشفع فيه فلا يدخل النار وقد يعذب قد يمكث في النار مدة بعضهم يمكث مدة طويلة بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو غلظها. قد تواترت الأخبار أن يدخل النار جملة من أهل الكبائر مؤمنون مصدقون واحدون لكن دخلوها كبائر مات عليها من غير توبة. هذا مات على الزنا من غير توبة هذا مات على السرقة من غير توبة هذا مات على عقوق الوالدين هذا مات على التعامل بالربا هذا مات على أكل الرشوة هذا مات على أكل أموال الناس بالباطل. يعذبون يطهروا إذا لم يعفو الله عنهم لابد من تطهيرهم بالنار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات والأنبياء يشفعون والملائكة والأفراط والشهداء وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته وشفاعة الملائكة وشفاعة النبي لا يبقى إلا رحمة الله الرحيم فيخرج من بقي. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى أحد أطبقت النار على الكفرة لجميع أصنافها اليهود والنصارى والوثنيون والشيعون والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني نار مطبقة مغلقة. وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما قبلت زدناهم سعيرا وقال لابثين فيها أحقابا. فهذا الحديث فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج العصاة في النار. فإن الحديث فيه أن من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من دخول النار فإن مآله إلى الجنة. وقوله قلت وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى لا يلزم منه دخول الجنة من أول وهلة بل قد يصيبه العذاب في القبر أو في النار أو أهوال وشدائد في موقف القيامة، وبعد تطهيره يخرج منها إلى الجنة وتحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على المعاصي وما أشرك بالله شيئا على خطر، قد يعفو الله عنه، وقد يعذب في القبر، وقد يصيبه الشدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في النار مدة، لكن ما يخلد في النار ما دام عاصي، لا يخلد في النار، يخرج منها قد يمكن مدة طويلة. لكن العاقل هل يرضى نفسه بالنار؟ هل يستطيع الإنسان يبقى في النار ولو لحظة؟ تستطيع تضع أصبعك في النار؟ ما تستطيع. كيف يرضى الإنسان لنفسه أنه يكون عاصي ويعرض نفسه لدخول النار؟ الكيس والفطر هذا الذي يبحث عن فتاة نفسه، يوحد الله ويخلص له العبادة ويبتعد عن المعاصي والمحرمات حتى لا يعرض نفسه لدخول النار. هذا هو الحازم. نعم، بارك الله فيك، وفق الله لعبادته. صلى الله عليه وسلم.
يقول فضيل الشيخ: قدمت الامتحان في القرآن الكريم، وكان من بين الأسئلة ثمن من سورة الرعد، والله يعلم أني حافظ لهذا الثمن، ولكني قد نسيت منه آية، فسألت زميلي ورائي عن هذه الآية فأجابني عنها، فهل هذا من غش؟ وإن كان غشا فليجوز لي أن آخذ راتب عن هذه الشهادة إذا عينت في تدريس القرآن؟
على كل حال، إذا كان كما ذكر الصحيح الحافظ وإنه آية واحدة، أرجو أن يعفو الله عنه. نعم،
هناك لعبة كمبيوتر، لعبة كرة قدم، وفيها يمكن أن تقوي قوات اللاعبين، أي ويمكن أن تصنع شكلا وتحدد قوته، ولكن الأهم وهو السؤال أنك عندما تصنع اللاعب تتحكم وتختار له الشعر والعيون.
إيش هناك لعبة؟ إيش
كرة قدم؟
إيه؟
يمكن أن تصنع شكلا وتحدد قوته، ولكن الأهم وهو السؤال أنك عندما تصنع اللاعب تتحكم وتختار له الشعر والعين، ويمكن أن تختار لون العين والشعر وشكله، وأن تضع لحية أو شاربا أو ما أشبه ذلك، أي مثل التصوير.
ما أصلح هذا، أقول هذا معناه تصوير وإقرار للتصوير. نعم، لا يجوز هذا. نعم،
يقول في بعض المواقع الإنترنت يقوم من يقوم بوضع بعض الصور للنساء والرجال ينتمون لمختلف الدول العربية، وهذا لغرض الخطبة والزواج، فهل يجوز خطبة عن طريق هذا الأمر؟ وهل يجوز مشاهدة هذه الصور؟
يضعون
صور رجال ونساء من باب أنه خطبة، يتخير يعني منهم، المرأة تختار رجل أو العكس،
في كاشف يعني.
اي نعم، يقول الوجه
الصحة. هذا فتن، هذا الخطبة ما تكون هكذا أمام الناس. الخطبة يأتي يخطب امرأة بالصورة، صورة الحال، ما تكون أمام الناس كاشفه فتن الناس. نعم،
هل يجوز إرجاع كتاب يحتوي على كلام لمبتدعة أوقف في مسجد بعد استعارته منه؟
ينصح، يبين صاحبه، يبين صاحب إمام المسجد أن هذا لا ينبغي، وأنه لا يمر في المسجد، وأنه يحرق إذا كان بدعة. هذا لابد يتأكد ويراجع أهل العلم ويراجع الإمام، لأن قد يظن أنه في بدعة وأنه ليس في بدعة. نعم،
الجزائر، سائم الجزائر يقول أما بعد، فيوم 29 سبتمبر من هذا العام إن شاء الله ستكون انتخابات حول المصالحة الوطنية، هل يجوز لي أن أودي بصوتي؟
ما أقول، ما أدري عن فائدة الانتخابات وتأثيره، صوتك ما أظن له تأثير في هذا. نعم،
يقول: لحس كلب الجيران إصبع زوجتي فقامت بغسله بالماء فقط، ثم لمست بيدها المبللة صنبور الماء ومقبض الباب، ثم مسحت يدها بالمنديل ثم لمست أشياء كثيرة من أوان المطبخ. سؤالي هل تنتقي النجاسة إلى كل هذه الأشياء؟
ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولغ الكلب في ناحيته ولسل سبعا إحداهن بالتراب عليها تغسل إذا تعيد غسلها وتغسل ما أصابت. الأمر سهل. نعم.
هل يجوز النظر إلى المرأة لغرض الزواج مع كونها مع محرمها أكثر من وجه اليدين؟
ينظر ما دعت الحاجة إلى كشفه، ما جرت العادة بكشفه، أو مثلا اليدين والرأس رغم لا بأس، ما جرت العادة بكشفه. نعم.
هناك
أمام المحارم. نعم. والنساء. نعم.
هناك في بعض البلاد بلاد المسلمين يعلقون المصالي عليها الجدران، أو المصالي على الجدران. نعم.
مش المصالي،
يقول بعد ما يصلون عليها في سجاجيد أو ما شابه، فما حكم فعلتهم هذه؟ أهي بدعة أم تقديس لحرمة من حرمات الصلاة؟
ما أدري إيش مقصودهم، شو يعلقون السجاجيد
يعني؟ يعلقون المصالي على الجدران بعد ما يصلون عليها.
إذا كان هناك اعتقاد ما لا أصل له، هذا باطل التعليق. نعم.
يقول أنا أشتغل ولدي سيارة نقل مواد بناء، يقول مثل الحجر والرمل وغير ذلك، وبعض الزبائن يريدون أن يشتروا مني وهم متحصلين على قروض ربوية أي بفائدة، وأنا أعلم ذلك، فهل يجوز لي أن أبيع لهم؟
يبيع لهم؟ كيف يبيع لهم؟
فلوسهم ربا، يقول يشترون مني.
إذا كاتب إذا كان كسبه مختلف فلا بأس التعامل معه. نعم.
سائلة من فرنسا تقول إن زوجها اعتاد على تقبيلها عند سفره، ولما رزق بمولودة عمرها الآن 4 أشهر قال لها لا ينبغي أن أقبلك أمامها، فهل هذا صحيح؟
4 أشهر؟
نعم.
ليس بالصحيح. نعم.
يتناقل الشباب في الشبكة المعلوماتية أنكم سئلتم عن ملك المغرب فحكمتم بكفره، هل هذا صحيح؟
ما أذكر هذا. نعم.
انتهى. سمعك
وفق الله جميعا.